نعم الرقيب على جوارحه، هذا هو مركز السالب والموجب. قال
يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجلول.
نعم كبار الهمة وعلو الهمة يجلب لك بإذن الله تعالى خيرا غير مجلول، يعني غير منقطع. خيرا غير منقطع كيف؟ لأنك لو كنت صاحب همة فطلبت العلم بهمة، ثم صرت من مراتب أهل العلم فصنفت وكتبت ودرست، فهذا العلم غير مقطوع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به، هذا يبقى بعد موتك مستمر، تذكر من آلاف السنين، من مئات السنين، لو مرت مئات وآلاف السنين وأنت تذكر إذا أراد الله أن يبقي اسمك خالد. ولهذا انظر إلى الإمام البخاري، من كم سنة وهو قال الإمام البخاري رحمه الله، قال هذه البركة والله أنك تذكر بعد موتك، غير مقطوع غير مجدود، هذا العمل مستمر، فهذا هو الخير. هذا هل أتى من الإمام البخاري مثلا؟ هذه الشخصية هل أتى هذا العلم بكسل؟ لا والله، لو قرأت ترجمة البخاري تعرف بأنه كان صاحب همة عالية في الطلب، كان يرحل الأيام والليالي، بل كان إذا في طريقه وفي رحلته لا يجد ما يأكله فيأكل الحشيش من الأرض، يأكل الحشيش من الأرض رحمه الله تعالى. لماذا؟ لعلو همته، من يستطيع أن يصنع؟ لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يشرب ولا يجد ولا يجد، يصبر نفسه، يصابر، لأنه يعلم بأنه يطلب ميراث النبوة، وميراث النبوة أمر عظيم يحتاج إلى علو همة. ولهذا رفع الله من منزلته، رفع الله من قدره. اقرأ ترجمة السلف، اقرأ ترجمة الأئمة الأربعة، اقرأ ترجمة الأعلام، والله تجد همة عالية يستحقر الإنسان نفسه بجانبه. كانوا أصحاب همة، الواحد منهم لا يفتر أبدا، إذا وجد وقت الراحة وهو وقت مطالعة فقط، هذا قراءة التواريخ وكذا، إذا جاء من يشغله كابن عقيل رحمه الله تعالى كما جاء عنه، كان إذا جاء من يشغله ماذا يفعل؟ يقول أعد الأقلام، هم يجلس يتكلم وأنا ماذا أفعل؟ أبر الأقلام، أعد الأقلام للكتابة، استغل الوقت، الناس جاءوني زيارة يتحدثوا، أنا أعلم أنه سيتحدث بالقيل والقاء، يعني إذا يتكلم أمور مباعة، أما أمور حرام سيطردهم، فيقول هذا الوقت هم يتكلموا فيه وأنا بعبادة، ماذا تفعل؟ أعد الأقلام للكتابة، أعد الأوراق للكتابة، انظر لا يضيع من وقته شيء. ولهذا جاء عنه رحمه الله تعالى أنه صنف التصانيف العظيمة التي تنبئ عن حرصه على الوقت وعن علو همته، لأن هذا ما يأتي بسهولة، أليس كذلك؟ انظر إلى الإمام النووي، مات وهو صغير رحمه الله تعالى، لم يتجاوز 42 سنة، ما تجاوز رحمه الله تعالى، صغير في السن، أليس كذلك؟ يعني ما تجاوز 40، لكن انظر إلى التصانيف، إمام في المذهب الشافعي معتمد رغم صغر سنه، لماذا؟ علو الهمة، كان صاحب همة عالية في المطالعة وفي البحث وفي المناظرة وفي الكتابة وفي التدوين، ولهذا جاء عنه رحمه الله تعالى لأنه كان إذا أراد أن ينام استند إلى الجدار وغفى غفوة ثم قام قال قد نمت، ثم أتم البحث، من يستطيع أن يفعل هذا؟ علو همة، أليس كذلك؟ والله أعلم بصحتها، لكن إن ثبتت فهذا يدلك على علو همته. ولهذا رغم صغر سنه فاق كثير من أقرانه، بل صار إمام في المذهب وغير المذهب، يشار إليه رحمه الله تعالى وينظر بكلامه ويبحث ويؤخذ عنه لأنه صار محقق، أليس كذلك؟ لعلو الهمة. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، علو همة، رجل بلغ مبلغه في الهمة وعلو الهمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان يؤتى له بالطعام وهو لا يدري أن الطعام عنده، كانت الملابس تؤخذ عنه لأنه كان لا يهتم بالمظهر، كان يهتم كثيرا بالجوهر، يهتم بالعلم. لماذا؟ كان منشغل، لأنه كان كثير من يحاربه في وقته، فيضطر أنه يقرأ في الفلسفة، يضطر أنه يقرأ في المنطق، يضطر أنه يقرأ في كذا، يضطر حتى يناقش كلا بما عنده. ولهذا انظر إلى تصانيفه رحمه الله تعالى، انظر، ما ترك مجال من مجال العلم إلا وقد خاض فيه وألف فيه وصنف فيه ورد على أهل البدع وأفحمهم، وقد أجاد وأفاد رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فإنه رحمه الله تعالى بين العقيدة السلفية الصحيحة الصافية النقية، قال:
يشقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك دم الشهامة.
نعم، لترقى لتلك الدرجات العلى فيجري في عروقك دم الشهامة، كبر الهمة يجري في عروقك ماذا؟ دم الشهامة. قال:
وصل في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور.
نعم، والركض يعني السرعة في ماذا؟ في ميدان العلم، تجد هذا دائما مسرعا إلى ماذا؟ إلى العلم، لا يضيع أوقاته في القيل والقال والذهاب والإياب، وإنما يستغل تلك الأوقات في العلم والعمل. فلا يراك الناس يا طالب العلم إلا على أبواب الفضائل، من صدقة وصيام وبحث ومطالعة وإلى آخره، أبواب فضائل كثيرة. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال:
وهذا من أهم ما يكون عليه الإنسان في طلب العلم، يكون له هدف.
نعم، بعض الناس يقول أطلب علم لكن بغير هدف، ما يكون له هدف. كيف؟ يقول الله ما يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا. ما ليس لديه هدف، لكن لو جعل له هدف وسلك الطريق الصحيح كما بينا في بداية هذا الكتاب، هنا عرف ماذا؟ عرف الهمة. لماذا؟ لأنه يعرف بأن هذا الطريق يحتاج إلى علو همة حتى يسلكه. أما أنه يبقى من غير هدف هذه مشكلة، إنسان من غير هدف هذه مصيبة، أليس كذلك؟ قال:
ليس مراده مجرد قتل الوقت بهذا الطلب.
نعم، بعضهم يقول والله بس أنا مجرد أقتل الوقت. ما يصلح أن تقتل الوقت، لأن الوقت هذا إما في ميزان حسناتك أو ميزان سيئاتك. وأنت يا طالب العلم، نعم، الذي يحضر لأجل الأجر هذا له خير لا شك، ووقته محسوب له لا عليه، لكن نقول ينبغي أن يكون لك هدف في طلبك للعلم، أنك بعد ذلك ترتقي المنازل العالية ويرفع الله من قدرك وتدرس الناس وتنشر العلم. ينبغي طالب العلم أن يكون هذا هدفه، الدعوة إلى الخير ونشر الخير بين أوصاف الناس، هذا هو طالب العلم، أليس كذلك؟ قال:
بل يكون له همة، ومن أهمهما لطالب العلم أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين بعلمه.
نعم، يقول من أهم هممه أن يريد القيادة والإمامة للمسلمين في علمه، هذا بالإخلاص وليس هكذا. ماذا يريد بذلك الشيخ رحمه الله تعالى؟ يريد بذلك أنك تذكر بعد موتك، فيقال: قال الإمام فلان رحمه الله، قال الشيخ فلان رحمه الله، قال في كتابه كذا رحمه الله. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، لا يريد أنك تريد المناصب والمنازل لا، ما يريد ذلك. لهذا الشيخ حاله ينبئ عن مقاله، أليس كذلك؟ إذن يريد أنك ترتقي إلى تلك المنزلة العليا، وهي منزلة الإمامة في الدين، وهي منزلة العلماء الربانيين. لا بد تكون عندك هذه النية، أنك تريد أن تكون مع العلماء، مع الصالحين، مع الصادقين. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، وهذه الإمامة لا تنال كما يقول كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة في الدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. الصبر هو علو الهمة، هذا معنى علو الهمة، الصبر على طلب العلم، هذا معنى علو الهمة. لهذا قال شيخ الإسلام: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر. علو الهمة، تصبر وتصبر نفسك على طلب العلم، تكون صاحب جلد حتى تنال تلك المنزلة وهي منزلة الأئمة. لما يذكر الأئمة، كلما يذكر أحد من أولئك الأئمة يترحم عليه. كم من آلاف الناس يترحم على أولئك الأئمة، كم؟ والله ذلك الفوز العظيم، والله هذا هو الخير. ليس الخير في الأموال ولا المناصب ولا هذه كلها تفنى، لكن الذي يبقى ذكرك خالد بعد موتك تذكر، والله منزلة عالية أنك يترحم عليك من الناس. قد تكون محتاج إلى رحمة واحدة، فيأتي في درس من الدروس يقال: قال فلان رحمه الله، فيغفر لك بذلك الدعاء. منزلة عالية، أليس كذلك؟ هذا والله هو الفوز، وهذه المنزلة العظيمة. ولهذا هذا معنى كلام الشيخ، أنه لا بد أن يكون في نفسك أنك تريد أن تصل إلى مرتبة العلماء، مرتبة الأئمة رحمهم الله تعالى. فإن النظر إلى الأكابر يدعوك إلى الصبر وإلى التعلم وإلى المثابرة، لكن لو نظرت إلى الأصغر لن تصل، أليس كذلك؟ فلا بد من النظر في الدين إلى من هو يعلوك، أما في الدنيا فلا تنظر إلى من يعلوك، لأنك لو نظرت متهم. لكن في الدين انظر إلى من هو فوقك. لماذا؟ حتى تنافسه، حتى تصل إلى مرتبته. هذا هو علو الهمة. قال:
ويترى أن هذه درجة هو يرتقي إليها درجة درجة حتى يصل إليها.
نعم، العلم درجة درجة، يبدأ بأصاغر العلم ثم الوسط ثم الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الربانيين، قال: الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. قال:
وإذا كان كذلك فسوف يرى أنه واسطة بين الله عز وجل وبين العباد في تبليغ الشر.
نعم، يا طالب العلم إذا وصلت إلى تلك المنزلة فأنت الواسطة بين الله، وهذه واسطة مشروعة، ليست الواسطة الشركية، هذه الواسطة المشروعة بين العبد وربه، لأن الذي يبلغنا عن الله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يوصل إلينا الأحكام من هو؟ العلماء. إذن العلماء هم واسطة بيننا وبين من؟ بين الله. فأنت يا طالب العلم إذا أردت أن تكون واسطة، ونعني بالواسطة واسطة في التبليغ من الله لعباده، فهذه منزلة عالية فلا بد أن تعد لها العدة، لا بد أن تعد لها العدة حتى تصل. إذن هذا ميراث النبوة ليس بالهين، فلا بد من علو الهمة. قال:
هذه مزية ثانية، وإذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع الكتاب والسنة معرضا عن آراء الناس.
نعم، إذا حرص على هذا الأمر فإنه لا يلتفت إلى الآراء، أول ما ينظر ينظر في الكتاب والسنة، طبعا مع الإجماع والأمور الأخرى. ثم بعد ذلك لا يعني الشيخ رحمه الله تعالى بأننا نعرض عن كلام العلماء، لا أبدا، ونتنور بكلامه، نستنير في معرفة الكتاب والسنة بقواعدهم بفهمهم، الأمر لا بد، لكن اجعل نصب عينيك الكتاب والسنة هما الحجة، هما الدليل في الأخذ والرد، الإثبات والنفي. يقول رحمه الله:
لأنه يستعين بها ويستعين بها على معرفة الحق.
نعم، آراء العلماء يستأنس بها، وكذلك يستعين بها الطالب على معرفة الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ قال:
لأن ما تكلم فيه العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه أبواب لنا، وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة نستنبط الأحكام من النصوص أو معرفة الراجح من المرجوح وما أشبه ذلك.
نعم، يقول: لولا كلام أهل العلم وتوضيح أهل العلم والقواعد التي أوصلها إلينا أهل العلم ما استطعنا، والله ما استطعنا أن نفهم، تخيل إنسان ما قرأ لأهل العلم وما جالس أهل العلم وما قرأ قواعدهم ثم تعطيه الكتاب أو تعطيه الأحاديث تقول له اشرح لي، يستطيع؟ والله ما استطاع. وإن شرح سيشرح ما هو واضح عنده شيخ مطيف جدا ويأتيك بالعجب العجاب. لماذا؟ لا بد من الاعتماد والرجوع على كلام أهل العلم وعلى قواعدهم في أصول الفقه وفي اللغة وفي القواعد الأخرى، وإلا لا يستطيع، مستحيل. إذن نحن نستنير بكلامهم رحمهم الله تعالى، ولا نستغني عن كتبهم وعن ما حرروه ودونوه لنا. الأمر لا بد أن يجعله طالب العلم نصب عينه. لما نقول نرجع إلى الكتاب والسنة، هذا أمر أصل، لا يعني ذلك أننا نهمل كلام أهل العلم، لا أبدا. نرجع إلى الكتاب والسنة بقواعد أهل العلم وبطريقهم وما ساروا عليه. قال:
والمهم أن يكون الإنسان عنده همة، وهو بإذن الله إن نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه على الوصول إليها.
نعم، أسأل الله أن يجعلنا منه. قال:
المصنف رحمه الله تعالى: والتحلي بها يسلب منك كفاتك الآمال والأعمال.
نعم، التحلي بهذه الأمور التي مرت يسلب منك ماذا؟ سفاسف الآمال والأعمال، أمور سفاسف لا فائدة منها، إما في الأعمال وإما في الآمال. يتأمل الإنسان ويأمل في أمور لا فائدة منها، يضيع وقته، وكذلك أعمال مضيعة للوقت. هذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. طالب العلم لابد أن تكون أماله وأفكاره وأعماله لله، هذا أولا. مع هذا لا بد أيضا أن تكون هذه الآمال تدعوه إلى أن يصل إلى مرتبة العلماء، أليس كذلك؟ قال:
ويشتد منك شجرة الذل والهوان، التملق والمداهنة.
نعم، العالم تجد أن لا يداهن. لماذا؟ ولا يكون ذليل، لأن الناس تحتاج إلى أهل العلم. إذا كانت الناس تحتاج إلى أهل العلم، ينبغي للعالم أن يترفع فيما عند الناس، ألا من أمر كما سيأتي عند الشيخ أو قد مر بنا، أمر لا بد منه، لكن من غير ذل. أما أنه يذل لا. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يترفع، وكلما والله ترفع عما في أيدي الناس كلما رفع الله من قدره، هذا أمر ملاحظ. قال:
فكبير الهمة سابق الجحش لا ترهبه المراقب، وباطنها جبان معديد تغلق فمه الفهاهة.
نعم، يقول: فكبير الهمة ثابت الجأش، صابر ثابت، لا ترهبه المواقف، لا يخاف بالله لومة لائم، لأنه يعلم أن هذا الحق، ويعلم أن خلفه موت وأن خلفه جنة ونار، فما يداهن ما يجامل. الحق أقوله، من قبله قبله ومن رفضه رفضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق منهم من قبل ومنهم من رفض، وكما قيل: رضا الناس غاية لا تدرك، مستحيل، أليس كذلك؟ إذا نقول الحق واصدع به، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ليست بحماس فارغ وجهالات وشعارات فارغة. لا، تكون صاحب جأش وعلو همة وتقول الحق ولا تخاف الله لومة لائم، غير مفسدة. قال: لا ترهب المواقف، إذا مرت عليه المواقف ما خاف، لأنه معه علم ثبته الله جل جلاله به. ولهذا كم من الفتن تمر بطلاب العلم، منهم من يتساقط ويصبر، وما يصبر ما يتحمل فتنة مرت عليه، خلاف بين بعض أهل العلم صق، مشكلة في كذا صق، فتنة في الأرض صق، لأنه لا يوجد عنده علم ثبت به قدمه، تجده يسقط. لكن صاحب العلم وأهل العلم يعرف كيف يدخل في هذه الفتن ويلقوا بها ويضربوا بها عرض الحائط ويخرج منها وهم ولله الحمد. هذا لا يعرف إلا بالعلم، وهذا يكون صاحب همة عالية صادق. وأما فاقدها جبان فإنه تغلق فمه الفهاهة، يعني العي والمرض، يصيب بمرض ما يستطيع يتكلم. هذه مصيبة نسأل الله السلامة. قال
الشافعي رحمه الله تعالى:
ألا
صحيح التحلي بها يعلي الهمة؟
نعم، التحلي بعلو الهمة، التحلي بعلو الهمة، لأنه سيأتي جوابنا.
يسلب عنك ثبات الآمال والأعمال.
نعم، التحلي بعلو الهمة يسلب عنك ماذا؟ سفاسف الآمال والأعمال. قال
الآمال: ويتمنى الإنسان الشيء دون السعي في أسبابه، فإن المؤمن كيس فطن لا تلهي الآمال، لكن ينظر إلى الأعمال ويرتقب النتائج.
نعم، ينظر الأعمال ويرتقب النتائج، ينظر إلى هذه الأعمال أيها يختار، ما هو الذي سيوصله إلى الله وما هو الذي يبعده من الله، ينظر، لا يقدم على شيء وهو لا ينظر إليه، وهكذا طالب العلم ينبغي أن يكون هكذا. قال
فمن تلهيه الآمال يقول: إن شاء الله أقرأ هذا، أراجع هذا، الآن أستريح وبعد ذلك أراجع.
نعم، تجده اليوم هنا وبعد غد هنا وبعد كذا عند آخر، واليوم أقرأ الكتاب الفلاني، لا هذا ما يصلح، قرأ جزء بسيط ثم انتقل إلى آخر، يقول لا أريد أوسع، يرجع إلى الواسع كتاب أوسع، يقول لا هذا ما فهمته، قرأ جزء منه، نرجع إلى القديم، رجع إلى القديم لا وجد، وهكذا متنقل، هذا يضيع أوقاته، يضيع عمره، أليس كذلك؟ يقول لا والله تعب اليوم ما شاء الله قرأت صفحتين ونصف أستريح، ما شاء الله قرأ صفحتين ونصف تعب. والعلماء كانوا يقروا المجلدات في اليوم، علو همة، هذا يضيع وقته، متعلق بآمال، يعلق آماله، اليوم أقرأ كذا، غدا أقرأ كذا، أفعل كذا، أحضر عند فلان، لا أحضر عند فلان، وهكذا تبقى آماله. لا، اعزم وتوكل وأقدم، اقدم وقت، لا تتوانى، بعد ذلك تجد إن شاء الله بإخلاصك لنيتك أنك ستصل بإذن الله إلى مراتب العلماء. قال
أو تلهيه الآمال فيما يحدث للإنسان أحيانا، يتفقه الكتاب من أجل مراجعة مسألة من المسائل ثم ينظر في الفهرس والصفحات.
نعم، بعضهم هو يريد أن يبحث في مسألة ووقته ضيق، وهذا خاصة الذي يدرس سيقع في مشكلة عظيمة، يقلب الفهارس، ما شاء الله مسألة جميلة يقرأ، نعم خذ رؤوس هذه الأقلام واكتبها الآن، لا تقرأ لأن وقتك ضيق بالنسبة لك، أنت محتاج إلى المسألة الفلانية فقط، أما لو أخذت تصفح جميع المسائل هذه ضاع عليك الوقت، أليس كذلك؟ المسألة التي من أجلها أنت ما بحثت، وهذه المسألة أنت سئلت عنها فهي أولى مقدمة على غيرها. ينبغي الإنسان أن يكون فطن، كيس فطن يفهم. قال
تلهي عن المفصول الذي من أجله فتح الكتاب ليراجع مسألة، وهذا يقع كثيرا، فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسألة التي صار يراجع هذا الكتاب أو فهرس الكتاب.
نعم، راجع أمور أخرى وترك المسألة التي من أجلها فتح الكتاب، لماذا؟ الوقت يقول خلاص ضاق عليه. إيه طيب، أنت هذه المسألة مهمة عندك، قد تكون مسألة تعبد الله بها، هي مهمة الآن لا بد من معرفتها، يقول وقت بس، انظر ماذا قدم ما هو مرجوح على ما هو راجح، لا بد من التنبه لهذا الأمر. قال
فإياك والآمال المخيبة تجعل نفسك قوي العزيم عالي الهمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر.
تبه، إياك أن تخلط بين كبر الهمة والكبر. الكبر لما قال لك كبر الهمة إياك أن تخلط بينه وبين الكبر، نسأل الله أن يعافينا ويعافي الناس من هذا الكبر، ده أمر عظيم إذا وقع فيه الإنسان هلك. قال
بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع.
الله أكبر، يقول فإن بينهما ما بين كما بين السماء والأرض، يعني بين كبر الهمة وبين الكبر، ما بين ماذا؟ السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. صحيح، انظر إلى السماء العالية وانظر إلى الأرض السماء ذات الرجع التي ترجع بماذا؟ بالمطر. وتتصدع الأرض بماذا؟ بالنبات. انظر إلى الفرق بين تلك السماء والأرض. وكذلك ترجع بالأقدار والشؤون الإلهية وتتصدع عن الأموات، يعني الأرض والسماء ترجع بماذا؟ بالأقدار والشؤون الإلهية. إذن السماء ذات الرجع، بمعنى أنها ترجع بالمطر فتتصدع الأرض بالزرع، وترجع بالأقدار الإلهية فتتصدع الأرض فتنشق عن الأموات. إذن هل هناك فرق بين السماء والأرض؟ فرق شاسع. سماء وأرض بعيدة جدا. فلا بد أن تعلم بين كبر الهمة والكبر ما بين السماء والأرض، كم المسافة؟ عظيمة جدا. قال
كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء.
نعم، كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، هذا كبر الهمة إنما هو طريق الأنبياء. وأما الكبر نسأل الله العفو والعافية داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء، دائما تجد المتكبر يصاب بالبأس ويريد أن يتجبر ويريد أن يمسك ويريد أن يفعل، ولكن هل سينال ما يفعل؟ أشك أنه مهما وصل ومهما بلغ في النهاية سيسقط. ما تكبر إنسان والله إلا وقد سقط، ملك أو مملوك. اقرأوا التاريخ، كم وصل كثير من الناس فيما مضى من الملوك، مسك وفعل وتكبر ونهاية المطاف. انظر إلى قارون، قارون من مثله ملك ما ملك من الأموال، لكن في النهاية فخسفنا به وبداره الأرض، يعني كأنه لم يكن. انظر، خسف به. فرعون بلغ به الكبر إلى أن قال أنه هو الرب، انظر، زعم أنه هو الرب، ولكن ماذا حصل به في نهاية كبره؟ أغرق. واقرأ، اقرأ التاريخ من مضاك، سواء من حكى عنهم القرآن أو من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ملك وحكى. انظر، ما تكبر متكبر إلا والله تجد أن موته فيه ما فيه، خزي وعار، نسأل الله السلام. ولهذا الكبر إياك وإياه يا طالب العلم، إياك أن تتكبر بعلمك، فإن هذا العلم الذي معك ليس من عندك، إنما هو من من؟ من الله جل جلاله. اليوم معك قد يسحب، أليس كذلك؟ قد يؤخذ هذا العلم بأن تفقد شيء من أعضائك، تفقد فقط عقلك، عيخ تصبح لا شيء، بعد أن كنت شيء صرت لا شيء. إنسان على ماذا يتكبر؟ والله لو نظر إلى خلقه لعلم حقارته. من ماذا خلق؟ من ماء مهين، أليس كذلك؟ من ماء مهين لا يلقى له بعد. ثم انظر إلى هذا الإنسان ماذا يحمل في جوفه؟ الهجر، أليس كذلك؟ وانظر إذا مات، والله لو مات أعز الناس إليك في دارك والله ما أبقيته ليلة بل ليلة، لأنه يصبح بالنسبة لك بشع، ما تستطيع أن تراه، لا تستطيع أن تجلس معه، خاصة إذا بدأت الرائحة تخرج منه. أحد يستطيع أن يتحمل؟ والله لو كان أحب الناس إليك قبل موته صار التخلص منه أولى. ولهذا كان من رحمة الله جل جلاله بالمؤمن أنه يبادر بدفنه ويسرع بدفنه، لماذا؟ لكرامته. إذن لو نظرنا إلى حقيقة الإنسان هذا هو، إذن إذا كان هذا هو الإنسان على ماذا يتكبر وعلى ماذا يتجبر؟ لو ملك ما ملك من الأرض والله بكلمة واحدة قد يصاب بما يصاب به فلا يرضى ربه، يتحسر، هل تنفعه؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك ماله، ما أغنى عنه جاهه شيء. فالإنسان بماذا على ماذا يتكبر؟ لو ملك ما ملك بثانية واحدة قد ينسب ويأتي غيره يأخذ ملكه، والواقع والتاريخ يشهد بذلك. إذن على ماذا يتكبر الإنسان؟ والله كلما أحسن وأصلح ودع الناس إلى الخير يجد دعوة للناس صالحين. وهذا أيضا ملاحظ، انظر إلى بعض الناس أطال الله في عمره ومتعهم بالصحة والعافية رغم أنهم كم بلغوا من الأعمار. لماذا؟ هذه قد تكون من دعوة إنسان صالح لهذا الحاكم، قد يكون دعا له في جوف الليل بأنه اللهم اغفر له، اللهم ارحمه على ما فعل ويفعل، دعوة صالحة قد تنفعه. لكن انظر إلى الآخر الذي يدعى عليه كم سيبقى في النهاية؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ستجاب ترجع بهلاك من دعي عليه، نسأل الله السلامة. قال
كبار الهمة إن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يصرفه ولا يضيع الوقت بغير فائدة. وإذا جاءه الإنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف.
نعم، إذا جاءك يا طالب العلم وأنت تعرف أن وقتك ثمين ما تفرط فيه، جاءك إنسان يريد أن يجلس معك ويتكلم في الدنيا، حاول تتخلص وتتصرف. لماذا؟ لأنك والله هذه الأوقات محسوبة عليك، لما تكبر وأنت من أهل العلم والله تحتاج إلى تلك الدقائق والساعات التي مضت من عمرك في تصنيف أو في تأليف أو في مراجعة، أليس كذلك؟ إذا شعرت أن هذا الإنسان لن تستفيد من الجلوس معه إلا في الدنيا، فحاول أن تتخلص بأسلوب لا يشعر أنك طردته، بين له بأنك مشغول وأن وقتك بحق أنت بحاجة له، وهذا لا ضير فيه، وهذا هو فعل العلماء رحمهم الله تعالى. أن الإنسان لو أخذ يجامل فلان وفلان 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 متى يتفرغ للعلم؟ لن يتفرغ، أليس كذلك؟ قال
أما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ذا خاطر.
يقول رحمه الله تعالى وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع. تعرف الضفدع؟ هو يرى الناس كل ضفادع، وهو ما شاء الله يستطيع أن يتصرف فيهم كيف شاء، هذا الكبر نسأل الله السلام. ولهذا يوم القيامة ما يحشر ضفدع، يحشر بما هو أقل نمل كالنملة، المتكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأه الناس بأقدامهم، لأنه كان في الدنيا يرى أنه شيء والناس لا شيء بالنسبة له، فقراء يطأهم بأقدامه في يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، فيكون حقير يوطأ بأقدام الناس يوم القيامة. تخيل أن الإنسان يريد أن ينجو فقط من أهوال يوم القيامة، ما يسلم من وطئ الناس على رأسه، الله أكبر. فالأمر عظيم، الكبر داء ومصيبة نسأل الله السلامة. قال
ولا يهتز وربما يصعر وجهه وهو يخاطبك.
نعم، ربما يصعر وجهه يخاطبك بوجه متكبر. نعم، ماذا تريد؟ ينظر إليك كأنك لا شيء، وهذه مصيبة، هذه تنبئ عن كبر، وهذا موجود في بعض الناس نسأل الله السلامة. إذا خاطبك كأنك لا شيء أمامه، يكلمك كما يقال من أنفه، هذا فليحذر، فإن الأمر ليس بالهين. والله أنت اليوم عندك هذا المكان وهذا المنصب، وغدا فاحذر، خذ من حياتك إمامك، اعمل في هذا المكان أن تكون داعي إلى الله، تكسب قلوب الناس، كن رحيما بالناس، كن داعيا إلى الله في هذا المكان. يقول رحمه الله
فكما قال الشيخ بدر بينهما كما بين السماء ذات الرجع والأرض والأرض ذات القدر.
نعم، كما بين السماء والأرض، وبهذا القدر وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. لكم سؤال؟ خلاص واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفر الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفصل الخامس في آداب الطالب في حياته العلمية، وقفنا على كبر الهمة في العلم عند قوله رحمه الله تعالى فيا طالب العلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبار الهمة.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فيا طالب العلم ارسم لنفسك كبار الهمة. تصور عظم الهمة وحاول أن تعود نفسك على ماذا؟ على علو الهمة. يقول رحمه الله:
ولا تنفلت منه وقد أومى الشر إليها في بطيهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظة من اغتنامها.
نعم، اغتنم وقتك، اغتنم حياتك، اغتنم فراغك، اغتنم صحتك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. فعلى الإنسان أن يغتنم حياته وعمره ووقته وصحته وشبابه، لأن هذه الأمور تعين على علو الهمة. أما لو أصيب الإنسان بالمرض أو أصيب بكبر السن، فلا شك أنه ليس كما لو كان في شبابه. الشباب يختلف، ولهذا تغتنم هذه الفرصة وأنت لازلت في شبابك. لابد أن تكون صاحب همة عالية، لأنك إذا لم تكن صاحب همة عالية وأنت في عز شبابك وفي شبابك، من المحال بل من الصعب، ما نقول من الصعب، أنك إذا كبرت تكون عندك تلك الهمة، لأن الجسم كلما يأتي يضعف، فمن باب أولى أن تضعف تلك الهمة. فإذا لم يكن في شبابه صاحب همة عالية، فأن له أن يكون وهو كبير صاحب همة عالية، أليس كذلك؟ قال:
ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا، وعلى هذا فقس، والله أعلم.
انظر إلى هذا الأمر العظيم، وهذه مسألة ذكرها لبيان الهمة في عدم قبول ما في يد الناس. يقول: أباح بعض الفقهاء للمتيمم، للمكلف إذا فقد الماء، معروف أنه يباح له التيمم. لو أهداك رجل هبة وأنت محتاج للماء، فقال: قلت هذه دراهم، فيجوز لك أن لا تقبل رغم أنك بحاجة. نعم، وتتيمم. لماذا؟ قالوا: لبقاء هذا الإنسان وظهور هذا العالم بأنه لا يحتاج إلى الآخر. واضح لكم؟ يقول: لو رده لجاز له. ما نقول آثم يجب أن يقبل، ما نقول بوجوب قبوله، فيجوز أن يرد ويجوز أن يقبل. انظر لماذا؟ حتى يبين لطالب العلم أنه لابد أن يكون صاحب همة عالية مترفع عن الآخرين. وضح لكم؟ قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: من علو الهمة أن لا تكون متشوقا لما في أيدي الناس.
وهذا أمر مهم، أن لا يكون الإنسان ينظر إلى ما في أيدي الناس من الأمور الدنيوية ويلهث خلفهم، وخاصة طالب العلم ينبغي أن يكون من أبعد الناس عن هذا الأمر. إن جاءتك الدنيا فحيها لك، أما أنك تجري خلف فلان وفلان 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 فهذا لا ينبغي. قال:
لأنك إذا تشوقت ومن الناس عليك ملكوك.
صحيح، لأنك إذا تشوقت فيما عند الناس ماذا سيحصل لك؟ سيعطوك الناس، وإذا أعطوك ملكوك. وهذا أمر معروف، أن الإنسان إذا أخذ ينفق عليك ويعطيك ويفعل معك الخير ملك قلبك، أليس كذلك؟ فما بالك إذا كان هذا عالم وأنفق عليه آخر ممن هو ليس من صاحب، ممن هو ليس من أهل الخير والصلاح، ماذا سيحصل معه؟ سيملكه بعد ذلك العالم إذا جاءه هذا يستفتيه بشيء، ستصبح الفتوى متزعزعة، أن هذا فلان له يد عليه وهو أراد كذا. إذن تجنب، وضح لكم؟ كن على تجنب مما في أيدي الناس، وخاصة إذا كان ورد من غير الصالحين. لماذا؟ لأنه قد يكون مدخل لهم إليك حتى يصلوا إلى ما يريدون، نسأل الله السلامة. قال:
لأن المنة قصر للرقبة في الواقع، لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أن يده أعلى من يده، كما جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى.
نعم، جاء في الحديث: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي التي تأخذ. إذن يتجنب طالب العلم هذا الأمر. قال:
اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، لا تمد بصرك للناس.
نعم، لا تمد بصرك للناس، كما قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لماذا؟ زهرة الحياة الدنيا، زهرة في الدنيا فقط، لكن الآخرة هي الحياة، هي الدوام، هي السعادة. ولهذا الإنسان لا ينظر إلى الدنيا ولا يتشغف إلى الدنيا، لا ينظر إليها بشغف، وإنما يجعل هذه الدنيا زادا للآخرة وطريقا للآخرة، يرتقي بها ويتقوى بها على طاعة الله، ويزداد بها في المنازل الأخروية. يقول رحمه الله:
ولا تمد كفك إليهم، إذا كان الإنسان على الماء ووهب له الماء لم يلزمه قبوله، بل يعدل إلى التيمم خوفا من المنة، مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه.
نعم، هو فرض، ورغم ذلك إذا كان هذا المال قدم لك من إنسان على أنه هدية، وأنت تعلم، خاصة إذا كنت تعلم بأنه يريد شيء، وأنت تقول: والله أنا محتاج للماء، يجوز لك أن ترد ولا تقبل وتتيمم. نعم تتيمم، لماذا؟ حتى لا تكون له المنة، ويكون مدخل إليك يدخل به حتى يغير من فتواك أو من ما يريد، أليس كذلك؟ قال:
لذلك فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه.
نعم، فرق العلماء بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه. إنسان يبيع الماء، وأنت عندك مال يجب أن تشتري، وهذا بينا، أليس كذلك؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن من يهديه؟ قالوا: لا، ليس بواجب، لأن الهدية لا يجب أن تقبلها. هل هي وسيلة إلى واجب؟ قالوا: لا، لأن فيها علة، وهي أنها تكون قد تكون منة من هذا الرجل المعطي، بخلاف البيع لا منة فيه، أليس كذلك؟ قال:
فقالوا: من يبيعه اشتري منه وجوبا، لأنه لا منة له، حيث إنك تعطيه العوض، ومن أهداك لا يلزمك قبوله.
نعم، لا يلزمك قبوله، ليس بلازم، فإن قبلت فنعم، وإن لم تقبل فهو جائز وتيمم. قال:
لأجل أن منته تقطع رقبتك، ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به.
نعم، هنا يعني المسألة فيها أمر عظيم، يعني ينبغي أن يفرق طالب العلم بين من يعطيك هدية ويعطيك المال ويعطيك الخير وهو لا يمن عليك، تعرف أنه إنسان يحبك في الله ولله ويعطيك لله، فهذا مما يزيد الصلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا، أليس كذلك؟ إذن هذا ليس فيه منا، لكن الذي تعلم بأنه إذا أعطى أمن وأخذ يتكلم، هذا الذي لا تأخذ منه. لماذا؟ لأن هذا يريد أن يصل إلى غرض. وضح لكم؟ إذن لابد نفرق بين من يعطيك وهو لا يتمنى، وهذا إنسان يعرف بأنه صاحب خير وإنسان لا يتمنى على الناس وهو رجل صالح، لا يجوز أن تقبل منه، بل هذا يقرب القلوب. لكن الأمر الآخر وهو أن الذي يمن لا تقبل منه، الذي يمن عليك لا تقبل منه. وأما العالم فينبغي أن يكون على دقة من هذه الصورة، بمعنى أنه متى يقبل ومتى لا يقبل، ومتى يقدم ومتى لا يقدم، ينبغي أن ينتبه، لأن الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ ولهذا كان العلماء لا يقبلوا الهدايا بسهولة إلا ممن يعلمون أنه لا يريد إلا وجه الله، وينظر بحال المهم، الأمر ليس بالهين. قال:
من يرى أنك أنت المان عليه بقبوله.
نعم، صدق رحمه الله، بعضهم قد يعطيك هدية ويقول بنفسه: إن شاء شاء الله يقبل فلان مني هذه الهدية. فإذا قبل فرح، لماذا؟ يرى أن المنة لك أنت، رغم أنه هو المهدي. نعم، لأن قبولك للهدية منه تعتبر منة منك له، أنك ما شاء الله نظرت إليه ولحبك فيه أخذت الهدية، ولحبك له أخذت الهدية. إذن المنة لمن؟ للقابل للهدية، أليس كذلك؟ ينظر إليك بهذه الصورة هو، هذا هل سيمن عليك؟ مستحيل، لأنه يقول هذا الذي أعطاك، يقول أنا ما صدقت أنك قبلت، لأنني أعلم أنني أحبك في الله وأريد هذا الأمر أن يكون منك إليه، لأن الأمر ليس بالهين، أليس كذلك؟ قال
أو من جرت العادة على أن لا منة منه مثل الأب على ابنه والأب المشفق مع أخيه وما أشبه ذلك.
نعم، هذا يعرف أنه لا منة له على ابنه، الأب مهما أعطى ابنه دائما معروف أنه لا منة له، أليس كذلك؟ قال
فهنا ترتفع العلة، وإذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. المهم أن من علو الهمة وكبرها ألا يكون الإنسان مستشرفا لما في أيدي الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى النهمة بالطلب.
نعم، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى النهمة بماذا؟ النهمة في الطلب. لابد أن يكون طالب العلم شغوف محب للعلم، دائما يريد أن يزداد، لا يمل، لا يكل، لا يسأل، هذا هو طالب العلم. يقول رحمه الله
إذا عرفت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد قيل
نعم، قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. ما معنى ما يحسنه؟ يعني ما يحسنه من صنعة، فالإنسان قيمته بصنعته، فهذا العالم له منزلة، وذاك الآخر له منزلة، والثالث له منزلة، كل بحسب ما يحسنه من العلم ومن الأمور الدنيوية والأخروية. فالذي يحسن الأمور الأخروية كالعلماء له منزلة عالية، أليس كذلك؟ وعلى ذلك هذا معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال
وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها.
نعم، يعني هذه الكلمة تحضك على طلب العلم، وسيبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن هناك ما هو أولى من هذه الكلمة. قال
فقد غلق القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر.
نعم، واحذر الإحباط والتحبيط بقول القائل ما ترك الأول للآخر، إن كانت ما هذه نافية يعني ما ترك الأول للآخر شيء، وإذا لم يترك شيء لماذا نحن ندرس ولماذا نطلب العلم؟ خلاص ما ترك لنا شيء في طلب العلم، ماذا نطلب؟ لا، يقول لك هذا غلط، احذر، ولكن قل كم ترك الأول للآخر. ترك الكثير من العلم، كم من المسائل التي يبحثها العلماء المتأخرون؟ كم؟ الكثير، أليس كذلك؟ وأتوا بدرر. إذن كم ترك الأول للآخر؟ أمور كثيرة، أحاديث تحتاج تحقيق، أحاديث تحتاج كذا 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 إلى آخره.